في باب قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال الشيخ رحمه الله: وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك. قال: فلا عذر لمقلد بعد هذا، أي فيما وضح له فيه الدليل وعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر معين، وهذا في من له نظر في الأدلة ومعرفة بها. وأما من لا قدرة له على النظر في الأدلة وفهم معانيها ومقاصدها والجمع بينها وليس في المسألة نص، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس أمر أن يسأله عن مذهبه أو مذهب غيره ورأيه ورأي غيره، بل يلزمه أن يسأل عن الذكر الذي أنزله الله. فالواجب على السائل أن يسأل عن حكم الشرع، لا يلزم المفتي أن يجيبه بالدليل المباشر فقد لا يفهمه لأنه ليس من لغته أو ليس يتقن العربية أو غيرها وليس يحسن الجمع بين الأدلة ولا يعرف وجوه الاستدلال، لكن يقول له حكم الشرع كذا. أما من يسأل عن مذهب فلان دون غيره من الناس فليس مأمورا بذلك. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب أن يسأله عن الذكر الذي أنزله الله، ولا يسأله عن مجرد المذهب أو يقول له ابحث لي في المذاهب عن قول يسير أو سهل. الواجب على الجاهل العاجز عن الوصول إلى الدليل والمعرفة أن يسأل أهل العلم عن حكم الشرع، ويجزيهم أن يجيبوه ويجزيه هو أن يعمل بقولهم إجمالا دون أن يذكر له الدليل التفصيلي، بل يقول له حكم الشرع كذا. ويحرم عليه على المفتي أن يقول حكم الشرع لما ليس فيه دليل، إنما هو مجرد الرأي المجرد، لا يقول حكم الشرع كذا إلا فيما ورد فيه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والغرض المقصود أن قضية التقليد والاجتهاد الأمر فيها أن كل إنسان وجب عليه أن يجتهد جهده القادر عليه في معرفة حكم الشرع، وذلك عند العالم بأن يجتهد في جمع الأدلة وفهمها والاستنباط منها بطرق الاستنباط. وأما الجاهل ففرضه أن يسأل أهل العلم عن حكم الشرع، ويسوغ له أن يسأل في كل مرة عالما، ويسوغ له أن يسأل في كل مرة نفس العالم. لا يلزمه أن يلزم عالما واحدا، ولا يلزمه أن يغيره في كل مرة. وهذا وسط في بين من يحرم المذهبية أو يجيبها، فنحن نقول هي جائزة وليست بواجبة، وجائزة بشرط عدم التعصب، بشرط أنه إذا ظهر له الدليل في خلاف مذهبه عمل به، أو إذا ظهرت له السنة في خلاف مذهبه بأي وجه كان، بتظهر بأن فهمه الله الدليل، بأن يستر الله له فهمه على يد غير شيخه من أهل العلم أو غير ذلك. فهذا التعصب هو المذموم، وهو أنه إذا ظهر له الدليل تركه والتزم المذهب. لكن إن لم يكن كذلك جاز له أن يتعلم على مذهب أو أن يسأل نفس العالم في كل مرة، فإنه من أهل الذكر. فإذا كان عالما بالفعل وليس مجرد مقلد ناقل للأقوال، لأن المقلد ليس بعالم، الناقل لأقوال الأئمة دون ترجيح ودون معرفة الدليل ليس بعالم. أقل درجات العلم أن يكون عالما بمسألة أو مسائل، وإن لم يحط علما بأكثر المسائل ليصل إلى درجة المجتهد المطلق أو المجتهد في كل المسائل أو أكثرها. فهذا الذي اجتهد في مسألة بعينها وعنده الملكة، جمع الأدلة في المسألة وعنده القدرة على الاستنباط والترجيح بين أقوال الأئمة، فهذا أقل درجات العلم، وهو طالب العلم المميز، فهو في المسألة التي أتقنها ملحق بالعلماء، وبالتالي يجوز أن يسأل فيها، وإذا أجاب بأن الراجح كذا فهو معتبر في حق من سأله. الله أعلى وأعلم. فنقول إذا اجتهد الإنسان في سؤال من يثق به من أهل العلم فقد اجتهد القدر الواجب عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يظن بعالم أن يوجب على عوام المسلمين ومن لا قدرة له على النظر في الأدلة أنه لا بد أن ينظر بنفسه في الأدلة والجمع بينها ومعرفة النسخ والمنسوخ والخص والعام والمطلق والمقيد والصحيح والضعيف من الأحاديث والنظر في أحوال الرواة وفي كل مسألة المسائل. هذا أمر يستحيل أن يؤمر به الناس. ونقول الإنسان العامي يجزيه أن يسأل عالما أيا ما كان، طالما هو من أهل الذكر فقد أجزأه، ويمكنه أن يسأله في كل مرة، ولا يلزمه أن ينتقل إلى غيره لكي لا يكون متعصبا. لا، ليس هذا تعصبا، وهو أن يسأل نفس الشخص أو نفس العالم في كل مرة، ليس هذا تعصبا، بل هذا امتثال لما أمر الله به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التعصب المذموم هو أن يظهر له الحق فيتركه، وإذا لم يختلف عليه المفتون، وهو لا يلزمه أن يكرر الفتوى، لا يلزمه أن يكرر الاستفتاء، بل إذا استفتى مرة أجزأه ذلك. لكن إن اختلف عليه المفتون إما بتكرار سؤاله إن لم يطمئن إلى الإجابة الأولى، أو لأنه سمع من غير شيخه الأول بغير قصد أو بقصد فتوى تخالف الفتوى الأولى، فهذا عليه أن يقلد أوثقهم في نفسه. فإذا يعني كان هناك من هو أوثق وهو الأعلم الأورع أخذ بكلامه لزوما ولا يسعه أن يخالفه. وبعض أهل العلم يقول يتخير وليس بصحيح، بل ليس يعني بل هو قول باطل لا نشك فيه، وطن أن التخيير في هذا مرده إلى اتباع الهوى، ولا يكون هذا حكما شرعيا، أنه مخير بمعنى يختار بين أقوال العلماء من التحليل والتحريم ما يوافق هواه، وقيل يأخذ بالأشد وقيل يأخذ بالأخف وكلاهما خطأ، وقيل يأخذ بالأكثر، والصحيح أن يأخذ بمن هو أوثق في نفسه، وقد يكون للكثرة أثر في ذلك في نفس المقلد السائل، وهو أنهم إذا كثر العلماء على قول واحد أحدث له ذلك طمأنينة في قلبه وثقة في نفسه، فعند ذلك يكون هذا له وجه في الترجيح به. خلاصة الكلام أن المذموم من ذلك هو أن يعلم الإنسان الحق ثم يعرض عنه، وأما أن يعتقد في شخص ما أن له حق تبديل الشرع وتغييره وحق التحليل والتحريم فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. قول الإمام أحمد رحمه الله: لعله إذا رد بعض قوله، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك والهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى. وهناك في هذه مسألة من العجب والله ما يظهر من كثرة الفتن، فإن الناس الذين خالفوا السنة في بداية أمرهم في أمور وقدموا عليها الآراء والمصالح الوهمية وتركوا الأحاديث الصحيحة، وصارت هذه طريقتهم في الإفتاء، يأتون من الأقوال بالعجائب، وبعضها والعياذ بالله قد يصل إلى الكفر. والإنسان يتعجب كيف ينسب الإنسان إلى العلم ثم يصدر منه ما يقترب من الكفر، وما أن يكون يحله اليوم ويحرمه غدا والعياذ بالله، أو في حتى في نفس اليوم فتنسب الفتاوى المتناقضة، يحله لقوم ويحشدهم على يعني عمل في محلة وفي المحلة الأخرى يفتي بنقيض قوله تماما والعياذ بالله. تجد مثلا حربا على الربا في بلاد وإجازة له في بلاد أخرى والعياذ بالله. ومن مواطن الفتن هذا الذي يعني يفتى به في بعض من بعض من ينتسب إلى العلم بجواز مشاركة الكفار في حربهم ضد الإسلام، وفي بلاد المسلمين يفتى بأن ذلك من المحرمات العظائم، مع أن إجازة ذلك من الكفر والعياذ بالله. فالإنسان فعلا والله يعني لولا العذر بالتأويل يعني كيف يمكن أن يصدر الكلام الكفري من البعض وينسب أن هذا من الدين والعياذ بالله، ويبيح يستبيح به قتل المسلمين وأذيتهم وحرب الإسلام وأهله بزعم أن هذا مصلحته في ذلك والعياذ بالله. والضرورات به المحضور عجب والله، يعني يقال في الدنيا من فعلا بسبب مخالفة السنة، ويعني أن الإنسان فعلا من جراء مخالفته للسنة ولو في بدايات الأمور وفي أمور بسيطة يسمونها قشور أحيانا ويسمونها توافه والعياذ بالله بسوء أدب فظيع ربما أصل إلى الكفر أيضا، فإن تسمية شيئا من الدين تافها هو كفر والعياذ بالله. فبمثل ذلك وصل الحال إلى فظائع وكفريات فعلا في كثير من الفتاوى. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والعياذ بالله. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبي، فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه والعياذ بالله. لما كان في إقامة حدود يعني دلوقتي ممكن أن يظهر الكفر على لسانه أو يظهر الكفر بلسانه ولا تضرب عنقه، بل ولا حتى يقال عنه كافر، بل يظل يعني شيخا كبيرا وإماما من أئمة المسلمين والعياذ بالله. وكم من ضال والعياذ بالله يعني يضل بسبب يعني الانحراف عن الشرع ويبيح يعني الأنواع الباطل كلها. قال أبو جعفر بن جرير: دخلت عن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأن مع الأصل كلمة يخالف ما بتاخدش حرف جر، يخالف إيه؟ أمره، لأن هنا قال يخالف عن أمره، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه، يبقى يخالفون عن أمره لأن تضمن معنى كلام يدبرون عن إيه؟ عن أمره، يعرضون عن أمره، أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن عدي بن حاتم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن، حديث حسن. قد روي من طرق هذا الحديث، رواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. في الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا الكلام في إطلاقه نظر، بل لا يصح أن يطلق، لأن الطاعة المذكورة في الحديث ليست في المعصية، وإنما طاعة في التحليل والتحريم، طاعة في تبديل الشرع. ألم يحرم الحلال ويحل أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. إذن هذا ليس اتباع في الإيه؟ في المعصية. اتباع في المعصية ده أو طاعتهم في المعصية يمكن أن يقال لإنسان افعل كذا فيقول: ماذا أصنع أنا مأمور، فيفعل كذا وهو يعتقد عن نفسه أنه عاصم، فلا يكون هذا مشركا شركا أكبر الذي يذكره الشارح هنا. فالطاعة في التشريع هي التي تكفر، أما الطاعة في المعصية فيمكن أن يعتقد أنها معصية ويمكن أن يعتقد أنها طاعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر هؤلاء المتبعين لغيرهم في تبديل الشرع. وقد سبق هذا الكلام في يعني موضع سابق أنهم على نوعين. النوع الأول وهو أن يكون اعتقاده أن يعلم أنهم بدلوا، أن يعلم ملخص كلام شيخ الإسلام تيمية، أن يعلم أنهم بدلوا الشرع وحرموا الحلال وحرموا وحللوا الحرام، فيتبعهم على ذلك التبديل، يتبعهم على ما بدلوا من الشرع، فيعتقد أن الحرام ما أحرموه والحلال ما أحلوه حتى ولو خالف الشرع، فهذا شرك أكبر. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خلفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. لكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشي. هذا الغرض المقصود من هذا الكلام. فهذا الكلام لابد من بيان التفصيل فيه. يقول الشارح: ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهذا وهو من الشرك. الكلام ده طبعا من الشرك الأصغر في حق المقلد الذي لا يعتقد للعالم الذي يقلده حق التبديل في الشريعة ولكن له نصيب منه لمشابهته هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله وإن لم يشابههم في كل ما أتوا به، لأننا كما ذكرنا النص ورد بأن من اتبع غيره في تحريم ما أحل الله اتبع في التبديل في تحريم ما أحل أو تحليل ما حرم، وهذا لا يوجد مسلم يعتقده لشيخه، يعني أي أتباع مذهب أو أي مقلد ولو شديد التقليد متعصب لو سألته هل من حق الإمام أن يعدل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما يعتقد اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان لجازم بالنفي بل لقطع بأن من اعتقد ذلك كفر، وهذا لا يقول لذلك لا يشك في هذه المسألة، لكن له نصيب من الشرك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة ويقول هو أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوه بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل مسائل الباب، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية. عبادة الرهبان، عبادة اللي هم الزهاد والأولياء، عبادتهم والغلو فيهم واتباعهم وصرف العبادات لهم هي الولاية. وصارت عبادة الأحبار هي العلم والفقه، اللي هو أنه يحفظ أقوال المتأخرين ويقدمها على الكتاب والسنة. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، بل من أهل البدع المارقين، بل من أهل الزندقة والكفر والنفاق. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، بل هو من الكفرة كالقوانين الوضعية الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، وضعها من لم يدخل في الإسلام أصلا أو من وافقهم من زنادقة منتسبين إلى الإسلام، فوضعوا القوانين ليس من أهل الدين أصلا، ليس ولا بل يعني وصفوه بالجهل أحسن وأوصافه، بل في الحقيقة أكثرهم ليس بجاهل، الجهل الذي يعذر به معنى أنه لا يدري ما الشريعة، بل صار تقليده فيما يعلم أنه مخالف للشريعة. ولقد يعني قال بعضهم، وهو من يسمونه أبو القانون المدني المصري، عندما نظره بعضهم في مسألة تطبيق الشريعة عند أول قانون وضع، عند وضع القانون المدني في الثلاثينات أو العشرينات من هذا القرن الماضي، فقال له ما تريد أكثر من أني ما وجدت مسألة في الشريعة توافق القانون الفرنسي إلا وضعته. يعني الراجل عنده أساس أن القانون الفرنسي ولا إيه اللي يعتمد عليه، ولو أن في حاجة في الشريعة في وجه موافق للقانون الفرنسي بيقدم الحاجة اللي فيها إيه موافقة للإيه للشريعة والعياذ بالله. فكانت الشريعة عنده لما وضعوا أصلا القوانين الوضعية في أصل التشريع عندهم بينصوا على ان مراتب قوة القانون عندهم اربعة، اولها القانون النص الدستوري، ثم بعد ذلك نص القانون، ثم بعد ذلك العرف، ثم بعد ذلك مبادئ الشريعة الاسلامية. وهذا نصوص موجودة لا تنكر عند الناس. لما صار الدستور ينص على ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، صار بهذا النص الدستوري لا باستحقاق الشريعة، لا باستحقاق الشريعة، صار هذا النص الدستوري هو الذي به تصبح الشريعة هي الايه يعني احكامها الشرعية اعلى قوة من القانون، وبالتالي صار كل قانون يخالفها صار يكون باطلا. بس الكلام ده بعد النص مش قبله. وبالتالي فالقوانين الصادرة قبل التعديل الدستوري رغم انها مخالفة للشريعة فهي باقية على ما هي عليه دستورية، لا تخالف الدستور. المحكمة الدستورية العليا في العهد من زمن يعني مدة طويلة لما رفعت جامعة الأزهر قضية في مسألة الفوائد الربوية، وأن الربا يعني كان في قرض على جامعة الأزهر ضد على أو دين عليها، فالجهة الأخرى بتطالبها بفايدة 7% الفايدة القانونية، فجامعة الأزهر رفعت القضية بأن هذا كيف أن أكبر هيئة إسلامية في مصر تلزم بالتعامل بليه بالربا، وان ده ربا صريح، ده دين اصلا مش فلوس بتشتغل ولا حد هيقول ده استثمار فوائد استثمار فلوس، لا ده قرض ودين وفايده. فكان جواب بعد 3 سنوات الموضوع ده المحكمة الدستورية 3 سنوات تناقش مسألة وبعدين اصدرت قانونها قرارها بان الفوائد الربوية دستورية، المادة دي دستورية رغم مخالفتها للشريعة، لان النص الدستوري لم يتعرض بالالغاء لما قبله من النصوص، لما صدر قبله، بل هو خطاب للمشرع اللي هو يقصدون مجلس الشعب، بل هو خطاب له فيما يأتي من القوانين أنه لابد أن يكون موافقا للشريعة، ولم يتعرض للإلغاء بالإلغاء لما قبله، وبالتالي تصبح جميع المواد القانونية التي صدرت قبل التعديل الدستوري في 1981 صحيحة ما لم يصدر إلغاءها من الهيئة التشريعية اللي هي بتصدر القوانين، لكن اي حاجة بعد التعديل الدستوري مخالفة للشريعة تبقى بطلة. وهذا وللعلم يعني فيهم في يعني والحمد لله في بعد كده اشياء احسن من ذلك بكثير، لكن ده كان مبدأ يعني ازاي واحد فاهم يعني ايه ان الدستور ده مستمد قوته من اقرار الشعب له وليس من ايه من انه وافق من الشرع. ان اللي عشان هم ما قالوش ان يلغي اللي فات. طب ما مش محتاج ان هم يقولوا ده، هو كل ما خلف الشرع فهو باطل قطعا سواء قالوه ام لم يقولوه. لكن الامر ده كان يعني انا اقول ان حاجات جت بعد كده، لان في تطبيقات اخرى للمحكمه الدستوريه كانت بتقرر فيها كل مخالفه للشرع تبقى باطله. وده الوقت ده لو الحد عنده بقيه من الدين لابد ان يقول ذلك. اما ان واحد يعرف ان ده خلاف الشرع ويقول لا ده لازم لابد ان ان ان, أن يعمل به وهذا هو الحق وان فلان من حقه كذا والعياذ بالله، هذا لا يصدر من مسلم. فمساله ان صار يعبد بالمعنى الثاني عباده الاحبار من ليس من العلماء بل ولا من الاحبار بل من الجاهلين، بل ليس من الجاهلين بل من المعاندين لدين الله عز وجل المحاربين له والعياذ بالله، بل من الكافرين الذين وضعوا هذه القوانين والعياذ بالله، الكفار الذي وضعوا هذه القوانين واستمرت تقدم يعني ومن اجلها تقوم يعني الحرب العنيفه في بلاد العالم الاسلامي كله بين العلمانيه من جانب وبين الاتجاهات الاسلاميه بانواعها المختلفه من جانب اخر. يعني الحقيقه ان قضيه اتباع الغرب في التشريع هي من اوضح القضايا يعني التي يقع فيها النزاع بين المنتمين الى الغرب بانواعه وبين المنتمين الى الاسلام، ونسال الله ان يثبتنا ويهدينا سوى السبيل. قال واما طاعه الامراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في اكثر الولاه بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. عن زيد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زله العالم وجدال المنافق بالقران وحكم الائمه المضلين. صدق، وهذا ثابت في الاحاديث الصحيحه. قال وانما اخاف على امتي الائمه المضلون، اخاف على امتي الائمه المضلين، لان ضلال يعني او حكم من يحكم بالضلال يتبعه ملايين البشر على الضلال والعياذ بالله، ومستعدون ان يموتوا من اجله وان يحاربوا اهل الحق من اجله وان يعني يبذلوا حياتهم في سبيل اقامه الباطل والعياذ بالله. فهو كما قال يعني الامام عبد الله بن المبارك رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخين لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. وثلاث الطوائف اذا فسدوا فسد العالم، يعني الامراء والعلماء والعباد، فاذا اجتمعوا على الخير كانت سعاده الدنيا والاخره. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الاولى تفسير ايه النور، الثانيه تفسير ايه براءه، الثالثه التنبيه على معنى العباده التي انكرها عليه. عدي ما كانش يعلم، لم يكن يعلم ان اتخاذ الاحبار والرهبان عبوديه، اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا بمعنى طاعتهم، لم يكن يعلم ان طاعتهم في التبديل عبوديه فانكر ذلك، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على معنى العباده. الرابعه تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان، ان ابن عباس يقول توشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. لا جه بقى اللي بيقول مش ابو بكر وعمر، ده الشيخ فلان والامام فلان، لا ده جه اللي يقول مش كده كمان، ده اللي يقول لا ده الفرنسي الفلاني قال كذا والانجليزي الفلاني قال كذا، فانتوا هتقولوا ايه قدام يعني مش قصاد قال رسول الله، ده قصاد قال الله عز وجل. يعني هنقول ايه مثلا لمن ينكرون او يرون ان اقامه الحدود يعني تخلف ورجعيه؟ ان ربنا عز وجل انزلها بالكتاب ولكن المواثيق الدوليه تمنع من ذلك والعياذ بالله. كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه في مساله التبديل بنقول واحد نوعين، اللي بيتبع غيره ده نوعين، بيعتقد لما قال له الزنا ما فيهوش حاجه حريه شخصيه قال له صح حريه شخصيه طالما الناس راضيه ببعضها خلاص ما حدش له حاجه، يبقى ده ايه ده؟ اتبع على التبديل مش كده؟ وواحد تاني قال له الزنا حرام والله العظيم بس بقى لا قال له بنعمل ايه؟ ما فيش جواز وكده وتعالى نبحث عن ايه؟ عن دار البغاء دي نعمل فيها. يبقى ده ايه بقى؟
ده معصية. ده النوع الثاني، ده ليس بشرك ناقل عن الملة، أطاعه في معصية الله. قال له لا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. كل الناس اللي بتروح في أماكن الملاهي الليلية وأماكن الدعارة والفسق والفجور دي بيعملوا إيه هناك؟ لو جيت سألتهم واللي في القرى السياحية وكل الناس يقول الله يخرب بيتهم كلهم مجرمين وبيعملوا وهو قاعد يعمل معاهم. بس لو سألته يعمل إيه؟ يقول لك أنا يعمل إيه، مش لاقي شغل. طب جيب لي شغل وأنا أروح أشتغل، والعياذ بالله. لكن تقول له الزنا حرام يقول لك حرام. طب لو قال لا الزنا حرية شخصية طالما هي راضية وأنا راضي ما عادش عندنا حاجة، يبقى خارج من الملة، يبقى ده عبده من دون الله. معانا كده؟ اللي موجود في القانون رسمي، الموجود في القانون رسمي الحالة الأولانية اللي هو اللي بيقول إن من واقع أنثى بغير رضاها عوقب معاقبة بغير رضاها عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ده شرطه مفهوم المخالفة بتاعه معمول دي، وهو إنه إذا كان برضاها بقى وهي فوق 18 سنة، لأن الرضا ما يعتبرش أقل من 18 سنة. الرضا أقل من 18 سنة مدخول عشان هم أطفال عندهم يعني. لا اللي أقل من 18 سنة أطفال، فتبقى خلاص بلغت وبلغوا بس هم أطفال عندهم. فالمهم إن هو عندهم فوق 18 سنة يبقى هي بالغة رشيدة، هي مختارة، يبقى ما عليهاش أي جريمة. كان في قضية حصلت بعد موضوع فتة العتبة على طول، فكانوا المحامين قعدوا يلفوا يدورهم إن الست دي راحت معهم، قالوا اغتصاب، عايزين يطبق لهم القانون بعد التعديل، هو فيه بدل مؤقت والمبدأ محتمل إذا كان فيها اغتصاب يبقى فيها إعدام. فقالوا فيها إن الست ما فيش أي علامات المقاومة وإنها راحت برضاها وكانت هي اللي رايحة. أي مكان أي واحدة يعني. فالمهم إن الأمر ده كان مدار الكلام الدفاع عندهم ان هي المرأة كانت راضية، وده امر معلوم ان هو لو كان برضاها ما فيش جريمة اصلا الا لو فيها فلوس او فيها فعل فاضح في الطريق. ولو فعل فاضح في الطريق مش هيبقى تهمة زنا، فعل فاضح في الطريق يعني لو وقعها في الطريق يبقى ده هيعاقب على انه جنحة فعل فاضح في الطريق. واما انه هو يكون ده زنا، لا ده مش زنا. الزنا عندهم هو الزنا الفرنسي اللي هو واحدة متزوجة تزدي، او واحد متزوج يزني في منزل الزوجية. لو فعل الفعل بره ما يبقاش زنا. المرأة الزانية لا تكون زانية الا اذا كانت متزوجة، اما اذا كانت غير متزوجة فيسمون الفعل وقاع، لا يسمونه ايه زنا. ولو انه يعني اي ممكن يسميها هتك عرض، لكن ما يسموش زنا. الزنا عندهم هو الزنا الفرنسي، واحدة متزوجة. ولذلك ولا بد ان تسمع الدعوه بموافقه لا يسمعها احد، ما فيش حزب في الموضوع ده. الزوج فقط هو الذي من حقه ان يقيم دعوى الزنا على زوجته، والزوجه فقط هي التي تقيم دعوى الزنا على زوجها. والزوج لو هو زنى في منزل الزوجيه يتعاقب 6 شهور، والزوجه تتعاقب 2 سنين اقصى مده لا تزيد على ذلك. يعني القانون واضح انه بيحتاط جدا للزنا والزواني، والعياذ بالله. فده القانون ده تبديل شرع الله عذر القطعا ويقينا. هذا النوع لا يتشكك مسلم في انه من الكفر الناقل عن المله، ان النوع ده. اما بقى الشخص الذي يحكم به ينظر فيه هل هناك مانع من منع تكفير شخص مجنون مثلا، شخص صبي صغير ما لم يبلغ بعد اللي حكم بالكلام ده، شخص لم يبلغه الدليل من الكتاب والسنه، ينظر في موانع التكفير. كان مثلا سكران ساعتها، كان نايم ساعتها، كان مكره، كان في حد ماسك سكين على رقبته خلاه يقول بهذا الكلام. لكن ان التشريع ذاته حكمه انه نقل عن المله لا يمكن ان يتشكك فيه احد. زي المساله دي من جهه النوع الزام الناس في التشريع العام بخلاف الشريعه، دي كفر اكبر ولا اصغر؟ ده لا يقول لا يتشكك مسلم انه من الكفر الاكبر، والعياذ بالله. الغرض المقصود ان هذا التشريع الذي يبدل يحلل ما احرم الله سبحانه وتعالى ويحر ويحل ما حرمه ويلزم الناس به في التشريع العام، هذا لا يكون صادرا الا عن استحلال. فاللي بيقولوا استحلال اللي عايزين يقولوا لا ده حلال احنا هنخلف الشرع، لا ده كلام باطل. الايجاب اعظم من الاستحلال، او هو يتضمن الاستحلال وزياده. اللي واحد بيقول لواحد الامر انت حر فيه اعمل زي ما انت عايز تعمله، وبين واحد يقول له لا ده انت لازم تخالف الشرع فيه، ايهما اعظم؟ لا شك أن الذي يوجب على الناس خلاف الشرع ويحتمه عليهم ويجعل الحق فيه والعدل فيه، لما يقولوا العدالة، العدالة هي في القانون الذي شرعوه، والعياذ بالله يقول لك العدالة المواثيق الدولية والقوانين الدولية، وهي دي العدالة المطلقة كمان، والعياذ بالله. ده في واحد مسلم يصف قوانين أهل الكفر لأنها عدالة؟ لا يمكن أن تكون العدالة فيما شرعه الكفار. وبعدين يجي واحد يقول دول مش مستحلين، لا ده هذا استحلال وزيادة، والعياذ بالله. اللي يقول عن خلاف شرع ربنا أنه عدل، ده شك أنه خارج من الملة، لأن الله شرع العدل سبحانه وتعالى. ما شرعه الله هو العدل، وما خالفه هو الظلم بعينه. فمن خالف في ذلك سواء كان بقانون مكتوب أو عرف شائع أو طالما أو أي نظام، طالما عرف أنه خالف الشريعة، فإلزام الناس به في التحكيم وإيجابه عليهم هذا أمر لا نزاع بين أهل العلم في أنه من الكفر والعياذ بالله. قال: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك أهلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. الجزء اللي هو من فضل أحمد احنا شرحناه قبل ذلك في تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، اللي هو موجود في بعض النسخ في الموضع ده، اللي هو ملحق في كتاب في عليه تعليقات فضل نبيل الحميد، اللي هو الكلام على قضية الحاكمية تم شرحه في تفسير التوحيد. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت، أنه كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال: وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول: وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، يعني وهو راض كما سبق بيانه من كتاب ابن القيم، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كتاب ابن القيم. كل هذا كلام ابن القيم. يقول: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك يريدون أن يتحاكموا، والعياذ بالله. فكيف من فعل؟ فكيف بمن أوجب وألزم وحتم؟ فكيف بمن حارب من أجل ذلك؟ وكيف بمن آذى المسلمين لأجل أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وكذبهم في زعمهم الإيمان، لما في ضمن قوله: يزعمون، إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمل بما ينافيها، يحقق هذا أنه كاذب في دعواه الإيمان قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، لقوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى العروة الوثقى كلمة لا إله إلا الله، كيف تحصل لمن كفر بالطاغوت يؤمن بالله؟ فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. يعني مش يعرف أن ربنا إله خلاص، لا بد أن يقول لا إله إلا الله. مش يعرف ان شرع ربنا حق وغيره حق برضه، لا شرع الا شرع الله عز وجل، لا حكم الا لله سبحانه وتعالى. قال: كما ان ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك ان التحاكم الى الطاغوت ايمان به، ولذلك لا يصلح ايمان بالله مع ايمان بالطاغوت، اي مع تحاكم اليه. وقوله: ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ضلالا، ووصفه بالبعد بعيدا، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان اللي هو التحاكم إلى الطاغوت، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيد بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين، أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني تعالوا إلى الكتاب والسنة يصدون يرفضون، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. حدش يفتكر أن الكلام ده نفاق باطن فقط، ما الباطن لما يكتمه في قلبه يصد لكن لا يظهره، أما إذا صرح بأنه يريد خلاف الشرع الله سبحانه وتعالى، أو أنه كما ذكرنا يصرح بأنه يعني لا يلتزم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو تقام عليه الحجة في أمور أنزلها الله فيتركها عمدا ويقول هذا من مخلفات العصور الوسطى أو العصور الجاهلية أو عصور الظلام أو نحو ذلك، لا شك أن هذه خزعبلات كما يقولون، لا شك أن هذا منافق قد أظهر نفاقه لا ينفعه أن يشهد الشهادتين حتى يرجع إلى الإسلام، بالإضافة إلى الشهادتين بالرجوع عن قوله ذلك وعن فعله ذلك، فإن إلزامه والتزامه خلاف شرع الله ووصفه شرع الله عز وجل بالتخلف هذا من النفاق الذي أظهره صاحبه، لأن بعض الناس يفتكر هم منافقين، ولا منافقين نفاق أكبر، ولكن نحن لا يعني نأمر أن نقم قلوب الناس، هو لو فضل كتمه، ما هو النفاق إذا أظهره صاحبه خلاف إذا إيه؟ إذا كتمه خلاص حسابه على ربنا، أما إذا أظهر النفاق وظل ينتسب إلى الإسلام فهذا الزنديق الذي بين العلماء أنه مرتد لا بد أن يعود إلى الإسلام بالإضافة إلى الشهادتين أن يرجع عن سبب الرد. قال علامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين، ويصدون لازم، بمعنى مش يصدون غيرهم لكن هم بيصدوا أنفسهم، يعني هم أنفسهم يصدون بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، المعنى الثاني كان يبقى صد، لو صد غيره يعني يبقى إيه؟ يبقى صدا، صدودا ده اللي هو فعل نفسه، بمعنى أنه مش لازم يصد غيره، ده هو كفاية في نفسه يعرض بس، والعياذ بالله يبقى منافق، فاللي بيعرض بيخلي غيره يبتعد، فكذلك. قال: فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى أئمة الأربعة في تقليدهم. أصل أيام ابن القيم ما كانش فيه كلام اللي بيحصل، ابن القيم كان عندهم أقصى حاجة أن واحد يتبع الأئمة الأربعة ويقلدهم في الإيه؟ في خلاف الدليل، ده كان ده دلوقتي بقى حاجة عز بالنسبة إلى الذل والهوان الذي وقع فيه الناس. يقول: ممن واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، وصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآية وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. بس الحقيقة أن هذا النوع كما ذكرنا من الشرك ليه؟ الأصغر، لأن فيش واحد بيعتقد أبدا أن الأئمة الأربعة ولا غيرهم له حق ليه؟ التشريع والتبديل، لكن المشكلة فيما وقع فيما بعد ذلك، نسأل الله العافية. قل قولي هذا، أستغفر الله.